بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن التكبيرات لصلاة العيد سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية، وهذا آخر ما أخذناه في الدرس الذي مضى. وكانت المسألة التي مضت برقم 14، واليوم نحن في المسألة إن شاء الله تعالى الخامسة عشرة، وهي هل تكبيرة الإحرام داخلة في السبع التكبيرات، وتكبيرة الانتقال في الخمس التكبيرات في الركعة الثانية أم لا؟ طيب، توضيح هذه المسألة وبيان هذه المسألة، تقدم معنا أن التكبير للعيدين في الأولى كم؟ سبع تكبيرات. هل يدخل فيها تكبيرة الإحرام ضمن هذه السبع، أم أنها سبع تكبيرات دون تكبيرة الإحرام؟ واضح يا جماعة أم لا؟ قولا لأهل العلم في هذه المسألة. فالقول الأول قول مالك وأحمد أنه يحسب منها تكبيرة الافتتاح، وروي ذلك عن ابن عباس صريحا، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما صريحا هذا القول. قال أحمد: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام. قال: ولا يعتد بتكبيرة الركوع، لأن بينهما قراءة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات، ولا يعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ في الثانية، ثم يكبر ويركع، ثم يكبر ويركع. واستدل هؤلاء بحديث عبد الله بن عمرو السابق الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية، ومعنى هذا أنه لو زاد بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال لازم أن يكون كبر ثمان في الأولى وست في ماذا؟ في الثانية. وأيضا استدل بحديث عائشة عند أبي داود وابن ماجه، وفيه كان يكبر في الفطر والأضحى سبع تكبيرات في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية يكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع. واضح هذا يا جماعة؟ بمعنى أن تكبيرة الركوع الذي هي تكبيرة الانتقال ليست داخلة، تكبيرة الانتقال الذي هي تكبيرة الركوع ليست داخلة، بمعنى أنه يكبر سبعا ثم يقرأ بعدها الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة ثم يكبر الركوع. واضح يا جماعة؟ التكبيرة الركوع ليست محسوبة من السبع، ولا كذلك محسوبة من ماذا؟ في الركعة الثانية من الخمس. واضح هذا؟ طيب، والحديث صحيح، صحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود في الأصل، وكذا يصحيحه في الإرواء. وقال الأوزاعي والشافعي وإسحاق: يكبر سبعا في الأولى سوى تكبيرة الإحرام أو سوى تكبيرة الافتتاح، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين 12 تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح. رواه الدارقطني وهو من طريق إسحاق بن عيسى وهو صدوق، عن ابن لهيعة وهو ضعيف مختلط. وقد خالف في هذا اللفظ، أي إسحاق خالف في هذا اللفظ عبد الله بن وهب، فقد رواه عبد الله بن وهب وهو قديم السماع من ابن لهيعة بلفظ سوى تكبيرتين الركوع، وهو الصحيح، أي أن هذا اللفظ هو اللفظ المحفوظ من حديث ابن لهيعة. فربما كان هذا من تخليط ابن لهيعة رحمه الله تعالى. واضح يا جماعة؟ فالصواب في لفظ حديث عائشة سوى تكبيرتي الركوع، وليس سوى تكبيرة الافتتاح. واضح هذا يا جماعة؟ لا، الصواب سوى تكبيرتي الركوع وليس سوى تكبيرتي سوى تكبيرة الافتتاح. وعلى هذا فالقول الأول هو الأقرب والأظهر، والله تعالى أعلم، لأن ظاهره، لأنهم عملوا بالظاهر. الصحابة قالوا 7 تكبيرات، ولو كانت غير تكبيرات الإحرام لقالوا كم تكبيرات؟ لقالوا ثمان تكبيرات، وهذا واضح، وهذا واضح، والله أعلى وأعلم. المسألة السادسة عشرة، هل ترفع اليدين في هذه التكبيرات؟ بمعنى إذا كبر 7 تكبيرات هل يرفع يديه 7 مرات وفي الثانية 5 مرات؟ قولان لأهل العلم أيضا. فذهب عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد بن حسن والشافعي وأحمد وداود وكذا بن المنذر إلى استحباب الرفع، إلى استحباب الرفع فيهن واستحباب الذكر بينهن، واستحباب الذكر بينهن. واضح يا جماعة أم لا؟ بمعنى أنه يستحب أن يرفع يديه وأن يذكر الله بين التكبيرة والتكبيرة، بين التكبيرة والتكبيرة. وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف لا يرفع اليد إلا في تكبيرة الإحرام، وكذا قالوا لا يستحب الذكر بينهن، كذلك قالوا لا يستحب الذكر بينهن. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، لعدم ثبوت دليل على هذا. والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بماذا؟ لا يثبت إلا بدليل. فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة، بل لا يرفعها إلا في تكبيرة الإحرام كما جاءت عمومات الأدلة في ذلك. المسألة 17، من نسي التكبيرات الزائدة، من نسي التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام حتى شرع في القراءة، هل يعود فيكبر؟ واضح هذا يا جماعة؟ جاء إمام دخل فأول ما بدأ به كبر للإحرام، ثم شرع في القراءة، ثم شرع في القراءة، قرأ مثلا الفاتحة، ثم تذكر أنه لم يكبر 7 تكبيرات، فماذا يصنع؟ هل يعود فيكبر 7 تكبيرات مرة أخرى، أم أنه يمضي في صلاته؟ قولان لأهل العلم. فالقول الأول أنه يمضي ولا يعود، أنه يمضي في صلاته ولا يعود إلى التكبيرات، وهذا قول الشافعي في الجديد، وهو مذهب الشافعية أو مشهور عند الشافعية، وهو كذلك قول الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم إنه يأتي بها ما لم يركع، إنه يأتي بها ما لم يركع، والأول أظهر، والأول هو الأظهر، والله أعلى وأعلم، أي أن التكبيرات لها زمان معين ومكان معين، فإذا قد فاتت فإنه لا يرجع إليه، بل يمضي في صلاته، في صلاته. واضح جماعة أم لا؟ إذ ليس هناك ما يدل على أنه يرجع إليها، لا سيما وأن علمنا أن هذه التكبيرات من السنن المستحبة، من السنن المستحبة في صلاة العيدين. والله أعلى وأعلم. المسألة 18، يقرأ الإمام وكذا المأمومون. الإمام يقرأ، أما المأمومون يقرؤون بالفاتحة. يقرأ الإمام في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة، ويجهر بالقراءة. يقرأ أي الإمام في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة ويجهر بالقراءة. هذه ثلاثة أمور. الأول أنه يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. الثاني أنه يقرأ سورة معها. الثالث أنه ماذا؟ أنه يجهر بالقراءة فيها، يجهر بالقراءة فيها. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة، قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد، وأنه يسن الجهر، إلا أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ في العيد أسمع من يليه ولم يجهر ذلك الجهر. واضح جماعة أم لا؟ فابن قدامة رحمه الله تعالى كما ترون ينقل عدم الخلاف في المسألة، يقول لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد، وأنه يسن الجهر. فمن السنن المستحبة أن يجهر بقراءة القرآن في الركعتين في صلاة العيد، في صلاة العيد. وكذلك يجب عليه أن يقرأ في الركعتين الأولى والثانية بفاتحة الكتاب، ويستحب له أن يقرأ بعدها بسورة، ويستحب أن يقرأ بعدها بسورة. قال: وقال ابن المنذر: أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وفي أخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر، ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، فأشبهت الجمعة. إذن ابن المنذر رحمه الله تعالى يقول أن الصواب الذي عليه الأكثرين الجهر بالقراءة في صلاة العيدين، ثم استدل بذلك بدليلين: دليل من النقل، ودليل آخر من حيث المعنى والقياس، من حيث المعنى والقياس. أما من حيث المعنى، من حيث الدليل النقلي، فإنه قال: فإن من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الصحابة رضي الله عنهم، أخبروا بأنه كان يجهر بها، أنه كان يجهر بها، وهذا واضح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها، فهذا دليل من جهة ماذا؟ من جهة النقل. ومن جهة النظر، من جهة النظر يقول: ولأنها صلاة عيد فأشبهت ماذا؟ فأشبهت الجمعة. فكما أن الجمعة يستحب فيها الجهر بالقراءة، فكذلك ماذا؟ فكذلك صلاة العيد. قال ابن قدامة: ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية. نص عليه أحمد، نص عليه أحمد، أي نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنه يستحب، أو يستحب للإمام أن يقرأ بالأولى بالفاتحة وسبح، والثانية بفاتحة والغاشية. قال: لأن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما. رواه مسلم، رواه مسلم. إذن في حديث النعمان ابن بشير دليل واضح لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أنه يسن ويستحب أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك بسورة سبح في الأولى، وبسورة الغاشية في الثانية. وهذا كما ترون واضح. بل زاد وضوحا النعمان بن بشير هذا الحديث فقال: وإن اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد قرأ بهما، قرأ في هذه السورة أو بهاتين السورتين في العيد، وقرأ بهما كذلك في ماذا؟ في الجمعة. طيب، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى قراءة هاتين السورتين، على أنه كان يتحرى قراءة هاتين السورتين في هذين في هذ أو في هاتين الصلاتين. قال رحمه الله: وقال الشافعي يقرأ بقاف. الشافعي رحمه الله تعالى يقول: يقرأ بقاف واقتربت الساعة. قال: لما روي أن عمر سأل أبا واقد الليثي ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى، فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، كان يقرأ بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم، رواه مسلم كذلك. وهذا كما ترون أيضا دليل صريح واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. قال: وقال أبو حنيفة: ليس فيه شيء يؤقت، ليس فيه شيء يؤقت. ومعنى يؤقت أي ليس فيه شيء مؤقت، بمعنى أنه ملزم بالقراءة فيه ومتعين القراءة فيه، لأن العلماء يطلقون التوقيت ويريدون به تارة المواقيت الزمانية وتارة المواقيت المكانية وتارة يريدون به الشيء المعين، الشيء المعين. فيقول مثلا مثل ها هنا يقول: ليس في العيدين توقيت، وأحيانا يقول: ليس في المسعى الخفين توقيت. ما المراد توقيت؟ أي الشيء المعين الذي كان يوقت به ويعمل به. فالحاصل أن أبا حنيفة قال: ليس فيه شيء يؤقت. وكان ابن مسعود يقرأ بالفاتحة وسورة من المفصل، وكان ابن مسعود يقرأ بالفاتحة وسورة من المفصل. إذن أبو حنيفة استند إلى فعل ابن مسعود، وغالبا ما يكون مذهب أبي حنيفة، أو قل بشكل عام مذهب أهل الكوفة، مأخوذ من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لأنه بقي معلما في الكوفة، وعنه أخذ التلاميذ في الكوفة، وأخذ عن تلاميذه تلاميذهم، وعن تلاميذهم تلاميذه أخذ التلاميذ، وهكذا. فأهل الكوفة متفقها على فقه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن قدامة رحمه الله قال: ومهما قرأ به أجزأ. واضح يا جماعة؟ بمعنى أنه إذا قرأ بأي سورة مع الفاتحة أجزأه ذلك. من حيث الإجزاء فإنه ماذا؟ فإنه مجزئ. لو قرأ بالطوال أو الأوسط أو قصار مفصل أو أوسط المفصل أو ما شابه ذلك، ما دام أنه يقرأ سورة مع السورة فإنه ماذا؟ فإنه يكون أجزأه. ولكن كما تعلمون ينبغي له أن يراعي فلا يطول، يراعي المصلين فلا يطول، لا سيما في صلاة العيدين، ولا سيما إذا كان في وقت الضحى والشمس قد ارتفعت. قال رحمه الله: ومهما قرأ به أجزأه وكان حسنا. كان حسنا لماذا؟ لأنه امتثل الأمر وامتثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ بالفاتحة وسورة، قرأ بالفاتحة وسورة. قال: إلا أن الأول أحسن. إلا أن الأول أحسن. ما هو الأول؟ أي ما ذهب إليه الشافعي وما ذهب إليه كذلك ماذا؟ أحمد. قال: لأن عمر رضي الله عنه عمل به وكان ذلك مذهبه، أي أن عمر عمل بحديث من؟ بحديث أبي واقد حينما سأله، وهو الذي ذهب إليه من؟ الشافعي رحمه الله. قال: ولأن في سبح، أي في سبح اسم ربك الأعلى، الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قاله سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، أي في سورة سبح اسم ربك الأعلى فيه ماذا؟ قد أفلح من تزكى جاء عن سعيد بن المسيب وعن عمر بن عبد العزيز وعن غيرهما أنهم قالوا من تزكى المراد به زكاة الفطر، المراد به زكاة الفطر. قال فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها. واضح يا جماعة؟ لا، يقول سورة سبح اسم ربك الأعلى فيها قد أفلح من تزكى، أي من زكى زكاة الفطر. واضح يا جماعة؟ والناس في عيد ماذا؟ والناس في عيد الفطر. يقول ناسب المقام المقام، كما أن سورة الجمعة يقرأ بها في سورة الجمعة لمناسبة المقام للمقام. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول هذا من هذا الباب. وهذا كما ترون تعليل للحكم، هذا تعليل للحكم منه رحمه الله تعالى، وله حظ كما ترون وافر من النظر. وعلى كل، ما دام أنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ تارة بسبح اسم ربك والغاشية، وكان يقرأ كذلك بقاف واقترب، فيستحب ويسن الإنسان أن يقرأ بهذه تارة وبهذه تارة أخرى، فيكون من باب السنن، من باب التنويع في ماذا؟ في السنن، من باب التنويع في السنن. ومن قرأ بغيرها فهو كذلك قد أصاب ولا شيء عليه، ولكن الأولى أن يأتسي الإنسان بماذا؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهديه خير الهدي، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا حاصل ما يقال في هذه المسألة، حاصل ما يقال في هذه المسألة أن الأفضل والمسنون والمستحب أن يقرأ إما باسم ربك، إما بسبح اسم ربك والغاشية، وإما أن يقرأ بقاف واقتربت الساعة. وإذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة كان أفضل، لأنه من باب التنويع بالسنن أو في السنن. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هذا خلاصة ما يقال. وإذا قرأ بغيرها فإنه كذلك قد أجزأه ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، المسألة 19، القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين، القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين. معنى هذه المسألة، تقدم معنى أنه على المأموم أو على الإمام أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. واضح يا جماعة؟ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. والسورة الثانية مستحبة. قد يقول قائل متى يقرأ الإمام بالفاتحة وبالسورة الأخرى؟ هل يقرأ بها بعد تكبيرة الإحرام قبل بقية التكبيرات، أو يقرأ بها بعد التكبيرات، أو يقرأ بها قبل التكبيرات؟ ماذا يصنع؟ الجواب أنه يقرأ بها بعد التكبير، يقرأ بها بعد التكبير في الركعتين. إذا فرغ من التكبير فإنه يشرع في ماذا؟ في القراءة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك روي هذا القول عن أبي هريرة وفقهاء المدينة السبعة وعمر ابن عبد العزيز والزهري ومالك والليث والشافعي. واضح يا جماعة؟ هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن القراءة تكون بعد السبع تكبيرات في الأولى وبعد الخمس تكبيرات في الثانية. واضح هذا يا جماعة؟ واضح صديق؟ ها؟ طيب. وروي عن أحمد أنه يوالي بين القراءتين، وروي عن أحمد أنه يوالي بين ماذا؟ بين قراءتين. ما معنى يوالي بين القراءتين؟ قالوا معناهم أن يكبر في الأولى قبل القراءة. واضح يا جماعة؟ يكبر في الأولى قبل القراءة، يكبر سبع تكبيرات ثم ماذا؟ ثم يقرأ. وفي الثانية بعدها، بمعنى أن في الركعة الثانية إذا قام من الركوع أول ما يبدأ به ماذا يصنع؟ يقرأ. واضح يا جماعة؟ يقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبر خمسة تكبيرات، كبر خمسة تكبيرات ثم ماذا؟ ثم ركع. واضح يا جماعة أم لا؟ والصحيح هو القول الأول. وإلى هذا أولا، إلى هذا القول الثاني الذي ذهب إليه أحمد في رواية عنه، هذا القول كذلك روي عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وأبي مسعود البدري والحسن بن سيرين والثوري، وهو قول أصحاب الرأي، وهو قول أصحاب الرأي. واضح يا جماعة أم لا؟ هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون يكبر السبع التكبيرات أولا ثم ماذا؟ يقرأ، ثم يركع ويسجد ثم يرتفع، فإذا ارتفع أول ما يبدأ به القراءة، فإذا فرغ من القراءة كبر خمسا. واضح يا جماعة أم لا؟ ثم يتم بقية صلاته. والصحيح الأول، والصحيح الأول لحديث عبد الله بن عمرو السابق، وكذلك حديث عائشة، حديث عائشة هو أوضح، حديث عائشة أوضح، وفيه ماذا؟ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا، قال سوى تكبيرتين الركوع. وجاء كذلك في بعض ألفاظ، في بعض الروايات أنه قال ماذا؟ قال قبل القراءة، قال أنه يكبر سبع تكبيرات وفي الثانية أنه يكبر خمس تكبيرات، جاء ماذا؟ أنه قال قبل القراءة، يعني كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، جاء في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال التكبير في الفطر سبعا، أو التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، قال والقراءة بعدهما كلتيهما، والقراءة بعدهما كلتيهما. وهذا كما ترون نص صريح واضح، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.